إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، انطلاقا من التأصيل الذي أصلته معكم في الأسبوع الماضي حول مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة التعرف على سيرهم وعلى أحوالهم والتعرف على عبادتهم وأخلاقهم، جاءت هذه خطبة بإذن الله عز وجل. وقد ثبتت في كل شهر بإذن الله عز وجل خطبة نتحدث فيها عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الرجال أو من النساء، نتعلم من سيرهم ومن فضائلهم ومن مكارمهم ومن أخلاقهم، ليكونوا لنا أنوارا على الطريق إلى ربنا تبارك وتعالى. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ هذا المشوار مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم عن امرأة لا عن رجل، لأقول إذا كان هذا هو هدي النساء فما بالكم برجال. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عمن قال أهل العلم في شأنها ما رأينا أحدا أعلم منها، بل قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الكريم: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل والعلوم إلا سألناها فكانت أعلم الناس ووجدنا عندها علما. نتحدث اليوم بمن زوجها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن الطيبة، عن الصديقة، عن الطاهرة، عن المبرأة. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن أبرك نساء الأمة للأمة. نتحدث بإذن الله عن الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب. نتحدث عن حبيبة رسول الله وقرة عينه. نتحدث عن عائشة بإذن الله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها فيها من الفضائل والمكارم الكثير والكثير، بل ما أنزل الله عز وجل في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ما نزل في عائشة. كانت امرأة مباركة على هذه الأمة، ما نزل بهذه الأمة محنة أو شدة إلا كان لعائشة فضل عظيم في زوال هذه المحنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن الأمة بأسرها. أبدأ ابتداء بما خرجه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: استعرت قلادة من أسماء أختها وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل أن يشرع الله عز وجل لنبيه التيمم. قالت: فانفرطت هذه القلادة، فانحبس الناس يبحثون عنها حتى مر عليهم وقت الصلاة ولا ماء معهم قبل أن يشرع التيمم. فانحبس الناس صلى بعضهم بغير ماء بغير طهارة، وانتظر بعضهم عودتهم إلى المدينة حتى يتوضأوا ويصلوا. فجاء رجل إلى الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألا تنظر ما صنعت عائشة بالناس؟ حبست الناس عن الصلاة ولا ماء معهم. فجاء الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أي نائم على فخذي، فوكزني وكزة منعني من التحرك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ثم قال: يا عائشة، حبست الناس عن الصلاة ولا ماء معهم؟ قالت: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأخذ يتحدر عرقا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله رخصة التيمم، فتلا هذه الآيات. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتلو هذه الآيات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بهذا التشريع وبهذه الرخصة التي أنزلها الله عز وجل. فجاء أسيد بن حضير سيد الأنصار وهو يقول: لله دركم يا آل أبي بكر، ما أعظم بركتكم على هذه الأمة، والله ما نزل بهذه الأمة ضيق قط إلا جعل الله السعة في هذا البيت، جعل الله السعة في بيت آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب رسول الله من عائشة. يسأل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. قيل: يا رسول الله، من الرجال؟ فقال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. فبيت لله ضره، أحب الناس إلى رسول الله من أهل هذا البيت من النساء عائشة، ومن الرجال أبوها. ويتحدث نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلم رسول الله في شأن عائشة، فقال: يا فاطمة حبيبة أبيك، يا فاطمة، هذه المرأة التي جئت تتحدثين عنها حبيبة أبيك. وفي رواية قال: يا فاطمة، ألا تحبين من أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أحبي عائشة. المرأة التي زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، زواج رسول الله بعائشة كان بوحي، ما كان باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما تزوج عائشة إلا بوحي، كما عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، أريتك في المنام مرتين، جاء الملك بك في سرقة من حرير، وفي رواية في سرقة خضراء من حرير، فكشفت عن وجهك فإذا هو أنت، فقلت: إن يكن أمر من الله يمضي، وأمضاه الله عز وجل لرسوله، رضي الله زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي زوجته في الدنيا والآخرة، هي زوجته في الدنيا والآخرة. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، من من نسائك تكون معك في الجنة؟ فقال: أنت منهن يا عائشة. ولشدة قرب عائشة من رسول الله، قررت سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جعل النبي لكل امرأة من نسائه يوما، قررت سودة رضي الله عنها أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكرت كيف ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدها التفكير إلى أن تهدي يومها من رسول الله لعائشة إرضاء لرسول الله. علم كل الخلق مكانة عائشة من رسول الله، فكان الناس كما في البخاري كان الناس يتحرون هداياهم يوم عائشة، يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة الزاهدة الورحة التي كانت لا تقدم على ربها ولا رسولها وزوجها أحد، لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بأحداث السيرة بما يعرف بالتخيير، خير النبي نساءه لما طلبنا منه صلى الله عليه وسلم أن يبسط عليهن أو أن يبسط عليهن من أمر الدنيا، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردن الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ رسول الله بعائشة فقال: يا عائشة أمر لا تتعجلي فيه، استشيري فيه أباك وأمك. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله وأنا أستشير في هذا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، أنا لا أريد شيء من الدنيا، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. عائشة رضي الله عنها هي التي تولى الله تبارك وتعالى تبرئتها كل عزيز رمي بفاحشة أو رمي بتهمة، وكل الله تبرئته لغيره إلا عائشة، إلا عائشة. قال ابن عباس: إن الله برأ أربعة بأربعة، برأ مريم بابنها الذي تولى تبرئة مريم عيسى لما قال إني عبد الله، وبرأ يوسف على عظيم قدره ومكانته بحديث الغلام وشهد شاهد من أهلها، وبرأ جريج بالطفل الصغير لما قال أنا ابن الراعي. أما عائشة فما تولى أحد تبرئتها إلا خالقها سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه هو الذي تولى تبرئة عائشة. وسبحان الله، كلمة سبحانك في القرآن سبحانك ما جاءت إلا في مسألتين من كتاب الله، أما المسألة الأولى تبرئة الله من نسبة الولد له، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم سبحانه تنزيها لله سبحانه وتعالى على أن ينسب له الولد. ونفس الكلمة التي نزه الله بها نفسه عن الولد هي الكلمة التي برأ الله بها عائشة رضي الله عنها. ما أحد في القرآن نزل فيه قرآن كعائشة، أنزل الله براءتها في سورة النور في 17 آية، 17 آية، وهذا لم يرد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 17 آية من القرآن تنزل في شأنها وفي فضلها وفي كرامتها وفي تبرئتها. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. في وفاتها يدخل عليها ابن عباس رضي الله عنها فيقول لها: يا أم المؤمنين، كنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب إلا طيبا، وكان لا يحب إلا طيبا صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سادت الناس بأصول ثلاث، عائشة رضي الله عنها سادت الناس بأصول ثلاث، بأصول ثلاثة. الأصل الأول عبادتها وقربها وطاعتها لربها عز وجل. لم تغتر بقربها من رسول الله، لم تقل في يوم أنا زوجة رسول الله وأنا معه في الجنة، بل كانت عابدة طائعة قانتة تقول عن نفسها رضي الله عنها: والله لقد كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، في الركعة الواحدة كانت تقف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت ما لم يستطعه كثير من أصحاب رسول الله. عبد الله بن مسعود يقول: كنت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هو؟ قال: هممت بالجلوس من شدة قيامه. وحذيفة يقول: صليت وراء رسول الله القيام فاستفتح البقرة فقام بمئة آية، فقلت: يركع على رأس المئة من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فكانت تقوم وراء رسول الله وهو يصلي في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. وكانت رضي الله عنها كما يقول القاسم ابن عبد الرحمن ابن أخيها: كنت أبدأ يومي بالدخول على عائشة رضي الله عنها، وإنني دخلت عليها ذات يوم وهي تصلي سبحة الضحى، صلي صلاة الضحى، فدخلت عليها وهي تصلي فإذا هي قائمة تصلي تقرأ وتبكي تتلو قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تقرأ وتبكي. قال: فظللت أنتظرها حتى مللت القيام، فقلت أذهب لبعض حاجتي في السوق، فذهبت بعت واشتريت حتى إذا انتصف النهار أتيت إليها فإذا هي قائمة تصلي تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تقرأ وتبكي. يا الله، وقف من الساعة 6 صباحا، جالها بعد ذلك القاسم تقريبا في حدود الساعة 10-11 ولازالت تردد هذه الآيات تقرأ وتبكي رضي الله عنها. ويقول عبد الله بن أبي موسى رضي الله عنه عن أبيه: أتيت عائشة في مسألة، عالمة من العلماء، أتيت عائشة في مسألة فأتيت أسألها بعد صلاتي للضحى، فرأيتها تصلي الضحى فقلت أنتظرها، فقالوا لي: هيهات هيهات، انتظارك سيطول، هيهات هيهات، انتظارك سيطول. لا ده هي، طب إذا كان هذا في شأن صلاة الضحى فما بالكم بالفرائض، إذا كان هذا في شأن صلاة النهار فما بالكم بصلاة الليل. كان هذا حالها رضي الله عنها: رقة قلب، تدبر قرآن، طول قيام، خشوع قلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما صيامها رضي الله عنها فحدث ولا حرج. يقول عبد الرحمن أخوها: دخلت عليها في يوم عرفة وكان اليوم شديد الحر، دخلت عليها في بيتها وجوار لها يرشون عليها الماء من شدة الحر، الحر شديد، والنساء في بيت عائشة يرشون عليها الماء. قال: فنظرت فوجدت الإجهاد في وجهها، فقلت: يا أم المؤمنين أفطري، أفطري يا أم المؤمنين. قالت: سبحان الله، أفطر في يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنتين، أفطر في يوم قال فيه رسول الله يكفر السنتين. وقال عروة بن الزبير ابن أخيها ابن أختها، قال عروة: والله لقد سردت عائشة الصيام، فلقد كانت تصوم الدهر كله لا تفطر إلا في يوم أضحى أو يوم فطر، سنة كلها صيام رضي الله عنها، رضي الله عنها سنة كلها صيام، كانت من أحرص الناس على القيام وأحرص الناس على طاعة الله. تحكي عن نفسها رضي الله عنها فقالت: اعتكف رسول الله في العشر الأواخر فأتيته فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أعتكف معك؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فضرب لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعتكف. وفي قيام رمضان كانت تتحرى ليلة القدر فتسأل رسول الله يا رسول الله ما أصنع إن وفقت لليلة القدر؟ ماذا أصنع لو ربنا عز وجل يسر لي وهديت إلى ليلة القدر ما أصنع؟ فقال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عن نفسها فكنت أأمر مولاي زكوان عبد من عبيدها أن يفتح كتاب الله عز وجل ليصلي قيام الليل وهي تقوم من ورائه تصلي. أمه تصلي من ورائه. ليس هذا وحسب، أما جودها وكرمها وصدقتها فلقد أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان 100,000 درهم فجعلتها في طبق وأخذت توزع هذه الأموال على فقراء المسلمين وهي صائمة. فقالت لها أمة عندها يا أم المؤمنين أنت صائمة، هل أبقيت لنا درهم نشتري به لحما؟ درهم نشتري به لحما فأنت صائمة. فقالت لها لو ذكرتيني لو فعلت. 100,000 درهم بل بلغ عدد العبيد التي تولت عائشة رضي الله عنها اعتاقهم لوجه الله سبحانه وتعالى 67 عبد اعتقتهم عائشة في نذر لها واحد اعتقت 40 عبدا لوجه الله سبحانه وتعالى. بل والله احبابي ما تركت بابا من ابواب الخير الا ورأيناها قد تصدرت الناس حتى في الأمور المتعلقة برجال ذروة سنام الإسلام في الجهاد. كانت رضي الله عنها تسأل رسول الله فتقول يا رسول الله ألا نجاهد معكم فقال لها صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بل وثبت عند أهل السير أنها رضي الله عنها كانت تخرج مع رسول الله في الجهاد فهي التي كانت تتولى علاج الجرحى وسقي الناس يوم أحد. يوم أحد كانت من الفريق الطبي في المستشفى الميداني كانت تتولى يعني علاج المرضى وسقي الناس الماء رضي الله عنها. حتى في ميادين الجهاد كانت مجاهدة رضي الله عنها. هذا هو الأمر الأول الذي تصدرت فيه عائشة، العبادة، الطاعة، القرب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أخلاقها. ودي الجزئية اللي لابد نحن نؤكد يعني عليها مع شبابنا وأبنائنا. ليس هناك انفصام بين العبادة والخلق كما يظن بعض الناس، يلتزم بالعبادات وهو سيء الأخلاق أو يكون حسن الخلق وهو مضيع للعبادات. ليس هذا هو الدين. الدين أن يرزقك الله التوفيق في الأمرين. عائشة رضي الله عنها بلغت ذروة سنام الأخلاق حتى إن الناس كما يقول الذهبي رضي الله عنه تعجب الناس من علمها وأدبها. فكنت أقول لهم تأديب رسول الله. متخيلين ايه من بنت تربت في صغرها في بيت الصديق وتربت بعد بلوغها في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الادب وكيف يكون الخلق؟ روى الامام احمد في مسنده ان عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله ومات ابي كنت ادخل بيتي بثياب رقاق شفافة وأقول إنما هو أبي وزوجي أبوي وزوجي. فلما مات عمر كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. عمر مات يا أم المؤمنين، عمر مدفون في بطن الأرض يا أم المؤمنين، بس الحياء الذي أخذته من أبيها ومن زوجها صلى الله عليه وسلم. تخيل ممكن يكون الدراع مكشوف. لما مات عمر سؤال كنت باخذ علي ثيابي كاملة قبل أن أدخل بيتي، حياء حياء من عمر. بل أنقل لكم موقفا واحدا يدلل لنا على قدر أدبها وخلقها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يحدثنا فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت: فوضعت يدي على رأسي ووجهي وقلت: يا رسول الله، وما يصنع النساء؟ هو ده امتى الكلام ده؟ امتى؟ يوم القيامة بأهواله وشدائده. انت نسيت يوم القيامة؟ شايل هم ازاي تخرج امرأة عارية، شايل الهم يوم القيامة، شايل الهم يوم القيامة ازاي اخرج وحد ينظر الى جسدي. شفتوا الادب؟ رأيتم الحياء؟ أرأيتم الخلق؟ تحمل هم يوم القيامة كيف تخرج النساء عرى. فقال يا عائشة: الأمر يومئذ أشد. يا الله، فعلا كيف بنا بأدب رسول الله، بمن تأدبت على يديه وتربت على يديه رضي الله عنها. بل وكان من أعظم أخلاقها رضي الله عنها شدة امتثالها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولتنفيذ ما تؤمر به، اللي بنسميه خلق الاستجابة، خلق الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. تبوأت ذروة سنام هذا الخلق رضي الله عنها. يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يدها خواتيم من ذهب، وهي لا تدري أن الذهب الذي أعد للتزين فيه زكاة. فقال يا عائشة: أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله، أو ما شاء الله، لو ربنا شاء إن أنا أخرج فيه أنا أطلع فورا. سبحان الله. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد أعدت نمارق عليها صور. النمارق اللي بنسميها في اللغة بتاعتنا الملاية اللي بتبقى محطوطة حوالين المخدة، الفرش اللي بيكون حوالين المخدة، الوسادة، وعليها صور لذوات أرواح. قالت: فرأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة. أنا شفت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا عائشة: أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ قالت: فأخذتها فشققتها. انتهت. النبي قال ان ده حرام ان يكون في صور في البيت. وفي رواية: اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيت فيه مثل هذا؟ انتهت المسألة. قالت: فأخذتها فشققتها. الموضوع انتهى، اتقطعت رضي الله عنها، رضي الله عنها. ما اعظمها، ما اعظمها من امرأة. واما الامر الثالث فكانت من اعلم الناس وافقه الناس رضي الله عنها. قال أبو عبد الله الحاكم: نقلت لنا أو نقل لنا ربع الشريعة من طريقها. ربع الشريعة بس جاي من جهة سيدة عائشة رضي الله عنها. بل وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول: والله ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل نسأل فيه عائشة إلا وجدنا عندها علما. وكان الإمام الزهري رحمه الله يقول: والله لو جمع نساء الأمة، لو جمع علم نساء الأمة وقورن بعلم عائشة لكانت أعلم منهن. وكان الإمام ابن عبد البر رحمه الله، الإمام المالكي رحمه الله يقول، يقول ابن عبد البر: تفضلت على الناس بثلاثة علوم، بالفقه والطب والشعر. كانت أعلم الناس بالفقه والطب والشعر. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: لا أعلم في هذه الأمة رجالا ونساء أعلم من عائشة رضي الله عنها. بل وقال قبيص بن ذؤيب رحمه الله: ما كان أحد أعلم بهذه الشريعة من عائشة، هي أعلم الناس، وهذه بركة من بركاتها رضي الله عنها، أن رسول الله تزوجها صغيرة، وبعدما تزوجها صغيرة أخذت تتلقى هذه العلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وحديثا وتفسيرا وشعرا. وفي مرض موته كانت الوفود تأتي إليه بأنواع الطب، فكانت تعالم بهذا سبحان الله، فكانت من أعلم الناس رضي الله عنها، بل تعد من طبقة المكثرين في الفتوى والمكثرين من نقل الحديث. حتى قال ابن سعد رحمه الله في طبقاته: كانت تفتي في زمن عمر وعثمان. يا نهار أبيض، تفتي في زمن عمر وعثمان، كانت في لجنة الفتوى في خلافة عمر وعثمان والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، بل كانت المسائل إذا أشكلت عليهم كانوا يتوجهون فيها إلى عائشة رضي الله عنها. أرأيتم بهذا يسود الناس عبادة وخلقا وعلما. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد كان لها منزلة عالية في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وهي الحبيبة بنت الحبيب، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي الحبيبة زوجة الحبيب. عمر رضي الله عنه يفرض من بيت مال المسلمين لكل امرأة من زوجات رسول الله 10,000 في السنة إلا عائشة، زادها 2,000. فلما سألوه: يا عمر لما زدت عائشة؟ قال: هي حبيبة نبيكم صلى الله عليه وسلم، دي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه يقول: لو كانت امرأة جديرة بالخلافة لكانت عائشة، لو كان هناك امرأة تستحق أن تكون خليفة للمسلمين فما وجدنا أفضل من عائشة. ويدخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما وهي في سياقة الموت وهي تموت، فأراد أن يطمئن قلبها في هذه اللحظة، فقال: يا أم المؤمنين أبشري، يا أم المؤمنين أبشري، فلقد كنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب إلا طيبا رضي الله عنها. من شدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اصطفاها ربنا تبارك وتعالى بكرامة هي من أعظم الكرامات. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يستبطئ يوم عائشة، منتظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. كان النبي يحبها من كل قلبه صلى الله عليه وسلم. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني وأنا حائض، فيضع رأسه في على فخذي يقرأ القرآن يسمعني. عارف إن المرأة في هذه الفترة لا تمس المصحف، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه في على فخذها يسمعها القرآن. وتقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معي يتعرق العرق، العظم اللي عليه لحم، فأتعرق العرق فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يدي فيضع فاه على موضع في ويأكل، وأشرب من الإناء فيأخذه من يدي يضع فاه على موضع في ويشرب. أي حب هذا؟ فين الحب ده في بيوت المسلمين الآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته من شدة الحب رضي الله عنها كانت تعلم ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة عينيه. سيدة عائشة اللي ارتبط قلبها بحبيبها صلى الله عليه وسلم يدخل عليها كما روى الترمذي وابن حبان، يدخل عليها رجلان من التابعين فيقولان لها: يا أم المؤمنين، ألا تحدثين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله؟ قال فبكت. هيجوا مشاعر الحب في قلبها. قال فبكت ثم نظرت إلينا فقالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتمسكت به وقلت: والله يا رسول الله إنني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. يا رسول الله أنا مش بحبك، أنا أحب قربك وأحب ما يسرك. يا الله، ما هذا الحب؟ ايه الحب ده وايه العاطفة دي اللي كانت في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ حب متبادل بين الزوج وزوجته. يا الله، بل كانت تعبر عن مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها مسروق، فكانت تحدث الناس فقالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال لها مسروق: يا أم المؤمنين، فمن هي؟ قال فضحكت فعرفت أنها هي. لا يخرج رسول الله من بيته إلا بعد أن يقبلها هذه القبلة التي تدل على الحب والعاطفة، المودة والرحمة التي ملئت في قلب رسول الله تجاه عائشة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله، قرة عين رسول الله. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يستبطئ يوم عائشة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرة عينه فاطمة: يا فاطمة، استأذني النساء، إنني أريد أن أمرض في بيت عائشة، أنا عايز أمرض في بيت حبيبتي عائشة. ويأذن نساء رسول الله، يأذن نساء رسول الله لحبيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يمرض في بيت عائشة. فكان موطن رسول الله في مرضه ما يدل على شدة تعلقه بعائشة، حتى قالت رضي الله عنها: مات رسول الله ورأسه بين سحري ونحري. رأس النبي هنا. يا الله، رسول الله مش نايم على الفراش، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قد وضع رأسه بين سحر عائشة ونحرها، وما مات إلا هكذا. شدة الارتباط والعاطفة والحب بين رسول الله وبين عائشة وصلت لدرجة أنها كانت تفهم ماذا يريد رسول الله من نظرة عينيه. قالت رضي الله عنها وهي تحكي: دخل عبد الرحمن أخي وفي يده سواك على رسول الله، فنظر النبي فعلمت أنه يريد السواك، عرفت أنه يريد السواك، فقمت فأخذته فطيبته وغسلته، ثم لينته لرسول الله. السواك لازم يتلي ما يبقاش ناشف. ثم لينته لرسول الله، حطته في بقي ولينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سوقته صلى الله عليه وسلم. فكان من كرامة الله لي أن يجمع الله بين ريقي وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. إيه ده؟ لهذه الدرجة تفهم ماذا يريد رسول الله من نظرة عيني، من نظرة العين. كانت تتألم لألمه، كانت تتوجع لوجعه صلى الله عليه وسلم. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مرض بعض أهله كان ينفث عليه بالمعوذات، يرئي بالمعوذات، فكنت أقرأ المعوذات على يد رسول الله ثم أمسح على جسده لبركتها. شفت الفقه وشفت العلم. كان سهل هي ترئي النبي بأيديها، ولكن إيد النبي أشد بركة، فكانت تقرأ على يد رسول الله وتمسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح على جسد النبي لبركة يد رسول الله. تجمع بين الحب والحرص والعاطفة وبين العلم والفقه والحكمة رضي الله عنها رضي الله عنها. أي امرأة كانت هذه؟ أي خلق كانت عليه؟ وأي أدب كانت عليه؟ وأي طاعة وأي عبادة كانت عليها رضي الله عنها؟ ما هذا الحب وما هذه العاطفة التي ملأت قلب هذه المرأة الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبابنا الكرام، هذا هو الجيل الذي ينبغي علينا أن نربي عليه أبناءنا وبناتنا. ده الجيل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه. لم يصطف الله سبحانه وتعالى هذا الجيل لأنهم خالطوا رسول الله، وإن كانت هذه في ذاتها كرامة، ولكن هذا الجيل ساد بالتقوى، ساد بالدين، ساد بالخلق، ساد بالتقوى وبالدين وبالخلق. هذا الجيل الذي ساد على الناس بقربه من الله سبحانه وتعالى وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتنا نربي أبناءنا وبناتنا على التعرف على هذا الجيل المبارك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من خير الناس، قال أنا وأصحابي. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الذين على الأثر. الناس اللي هتمشي على آثار هؤلاء هم دون أفضل الناس عند الله عز وجل. لذا لابد ان احنا نترجم ما نقول للناس الى واقع عملي. لذا كانت هذه الخطبة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدور علينا الان ارجعوا لبيوتكم وحدثوا نسائكم عن عائشة كزوجة، وحدثوا بناتكم عن عائشة وخلق عائشة، واقتدوا بعبادتها وأدبها وخلقها. بهذا نسوت، بهذا سيرجع لهذه الأمة عزها ومكانتها، بهذا نصل بإذن الله إلى ربنا وهو راض عنا، إذا سرنا على طريق هؤلاء وهدي هؤلاء وضرب هؤلاء. شبابنا كل حد منهم النهاردة يرجع إن شاء الله البيت ويخش على الإنترنت وينزل كتاب موسوعة أم المؤمنين عائشة، كتاب عن السيدة عائشة، نقرأ عن السيدة عائشة أكثر نستزيد. والله أحباب الكرام ما قلته اليوم والله لا يمثل إلا وريقات بسيطة من حياة عائشة. موسوعة عائشة تقريبا 1100 صفحة تتكلم عن عبادتها وأخلاقها وحياتها في مكة وحياتها في المدينة، ولكن المقام لا يتناسب مع هذا الطول العظيم، الحياة اللي مولئت بالخير وبالفضل. هذه كانت نبذة أشوق بها الناس للعودة إلى سيرتها رضي الله عنها. دي كانت نبذة بسيطة عن حياتها. الظروف ارجع انت بقى البيت ونزل بحث عن عائشة، كتاب عن عائشة، مقال عن السيدة عائشة رضي الله عنها، اكتبه واقرأه على أولادك، اكتبه واقرأه على أولادك. تعالى الخطبة الجاية وخد الاسطوانة بتاعت خطباتي، سمعها لزوجتك وسمعها لأولادك، رتبوا مع مثلا أستاذ ياسر أو أخونا حسام ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم، عايزين الخطبة نسمعها لأولادنا، نسمعها لبناتنا. نربط بقى الناس بالصحابة شوية، نربط الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، نبذة بسيطة عن حياة عائشة علشان كل واحد منا يرجع يبحث ويدور ويتأمل أكتر في حياتها، في عبادتها، في خلقها، في علمها، في دينها، ليكون بذلك العبد أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم، أسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون معهم في أعلى جنة النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان قد حرمنا من صحبتهم في الدنيا ألا يحرمنا من صحبتهم في الآخرة. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونرجو أن نكون معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير السالم رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لعبادك في العراق، وكل عبادك في سوريا، وكل عبادك في ليبيا، وكل عبادك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انشر على الأمة الإسلامية الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أعد لهذه الأمة مكانتها وريادتها وعزها وشرفها يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
بالعلم بالأدب تنال أعلى الرتب.